وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. وفي حديث: إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي حديث: بئس أخو العشيرة. وأنبه على نظائرها في مواضعها إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
نعم، هو هذه الحديث التي ذكرها فيها دلالة على جواز الغيبة، أما معاوية فصعلوك. وفي حديث إن أبا سفيان رجل شحيح، لما جاءت زوجته هند تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وحديث بئس أخو العشيرة، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: اذنوا له، بئس أخو العشيرة. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. فمن كان فاسدا مفسدا منافقا فهذا يتقى شره بالإذن الله. وكما قال أبو الدرداء: إن لنكشر أي نبتسم في وجوه أقوام وقلونا تلعنه. المواطن الستة التي تجوز فيها الغيبة ذكرها في أواخر الأذكار كما قال الشارح رحمه الله: وينبغي أن نعلم قبح الغيبة وأنها أقبح ما يكون بأهل الدين ولا سيما طلبة العلم، وأخص ما يكون طلبة علم الحديث، لأنهم يمتازون بالدقة ويقفون عند حقائق الأشياء. وينبغي لمن ابتلي بمثل هذه الآفة وهذا المرض أن يعرض نفسه على النصوص التي فيها ذكر حرمة الغيبة، وأن يبقى ذاكرا لقول الله عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول من قول نكرة في السياق النفي، وهي من ألفاظ العموم، فالقول صغر أو كبر استهان به صاحبهم لا فإنه مكتوب عليه. وينبغي أن يستحضر قول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفة. ومن بديع ما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا قال له: إنك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: لو جاز لي أن أغتاب أحدا لما اغتبت إلا والدي، لأنهما أحق بحسناتي. والغيبة كما قال الشارح محرمة ولا تجوز إلا في ستة مواطن، وهذه المواطن الستة هي: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يحكي الظلم للسلطان والقاضي وغيرهما ليتحقق له الإنصاف والعدل. كان يقول القاضي: فلان ظلمني، فعل كذا، فعل لي كذا وكذا وما شابه. والموطن الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي عن معصيته، فيجوز أن يقول الإنسان العاجز لمن يرجو قدرة فيه في أن يرد الظالم عن ظلمه وصاحب المنكر عن منكره، أن يقول له: فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. وليته في هذا أن يجعله يرد صاحب المنكر عن منكره. وأما إن لم يكن هذا مقصده ففعله وقوله حرام. والموطن الثالث الذي تجوز فيه الغيبة الاستفتاء، كان يقول المستفتي للمفتي: فلان ظلمني وأخذ مني وقال عني واتهمني وما شابه. والأحسن والأحوط لو أنه عمى ولم يسمي، لو أنه عمى قال: لو أن فلانا فعل بي كذا وماذا أفعل، فهذا من باب الاحتياط. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في قول هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. فالنبي قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل كانت مستقضية أم مستفتية؟ فإن كانت مستفتية فتصح ذكر الحادثة دليلا على هذا، وإن كانت مستقضية فيكون هذا دليل للصورة الإيش السابقة. أي نعم متظلمة. والصورة الرابعة التي تجوز فيها الغيبة التحذير من أهل الشر وأهل البدع، فأن يحذر الإنسان إخوانه منهم هذا عبادة، وليس هذا من الغيبة في شيء. ويندرج تحت هذا كلام أئمة الجرح والتعديل، فهذا جائز بالإجماع من غير خلاف. فلو أن رجلا شارك يعني شاورك في مشاركة أو في نكاح أو ما شابه وتعلم شره، فأخبرت من شاورك بشره من باب ألا يتورط هذه المرأة المسكينة فلا حرج. ولكن أهل العلم يقولون هذا يقدر بقدر الضرورة، لو قلت لا يصلح يكفي، لو قلت أنت فلان لا يصلح لابنتك فلا يزوج يكفي، لكن إن كان لابد من تفصيل تفصل على قدر الاستطاعة. ولا بد من قصد النصيحة في مثل هذه المواطن. وكذلك يجوز شكاية من له ولاية لمن هو أعلى منه إن كان ظالما أو فاجرا. والصفة الخامسة أو السبب الخامس من الأسباب المبيحة للغيبة غيبة المجاهر بمعصيته وبفسقه، فيجوز أن تغتابه فيما يجاهر فيه. ولذا قال الحسن البصري لا غيبة لفاسق، وقال لا غيبة لمجاهر. أما فيما لا يجاهر فيه فلا يجوز لك أن تغتابه. والموطن السادس الذي يجوز فيه الغيبة الموطن الذي معنا، الغيبة من باب التعريف، كان تقول فلان الأعمى أو الأعمش أو الأعرج أو الأفطس أو الأحول، فهذا أفضل. إطلاقه على جهة التنقص حرام، ولو أنه كان بإمكانك أن تعرف به من غير ذكر هذه الأوصاف فهذا أحوط وأحسن. وأما إن كنت تعلم أنه لا يزعجه ولا يقلقه هذا فلا حرج. فالدليل فالحديث الذي معنا دليل صريح على جواز هذا والحمد لله. نعم.
قال واسم ابن